إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فقد روى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، والحديث له شواهد يصح بها، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب قبر فقال: من هذا؟ قالوا: فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان، أي يركعهما صاحب هذا القبر، ركعتان يركعهما صاحب هذا القبر أحب إليه من بقية دنياكم، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، صاحب هذا القبر أحب إليه أن يركع ركعتين أحب إليه من هذه الدنيا وما بقي منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالصلاة، عباد الله، أعظم العبادات التي يعبد الله عز وجل بها بعد توحيده سبحانه وتعالى، بل هي كلها توحيد لله تبارك وتعالى. وقد بينا منزلة هذه العبادة من أوجه عديدة، وشرعنا في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبينا صفة هذه الصلاة من خلال أول صلاة يصليها العبد بعد طلوع الفجر، ألا وهي ركعة الفجر. وقد انتهينا من بيان هذه الصفة، وشرعنا في مسائل وأحكام بين الأذان والإقامة، وذكرنا من هذه المسائل خمس مسائل، ملخصها أنه بعد صلاة ركعتي الفجر لا ذكر، أي أذكار الصلوات المكتوبات لا تقال بعد النوافل، وكذلك لا صلاة بعدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وإنما تضطجع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذا مستحب لمن أراده ولا يجب، وتدعو بين الأذان والإقامة لأن هذا وقت إجابة، وكذلك يباح لك الكلام بين الأذان والإقامة خلافا لمن منعه. فهذه خمس مسائل ذكرناها بين الأذان والإقامة، واليوم إن شاء الله تعالى نذكر ستة أخرى، نذكر ستة مسائل أخرى من المسائل التي بين الأذان والإقامة. الأولى أنه لا يحل لإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لحاجة يقضيها ثم يرجع مرة أخرى. لا يحل لأحد إذا أدركه الأذان في مسجد من المساجد، لا يحل له أن ينتقل من هذا المسجد إلى مسجد آخر، وإنما يجب عليه أن يصلي في هذا المسجد، وإنما يخرج لقضاء حاجة ويرجع، فيذهب مثلا إلى دورة المياه يقضي حاجته ويتوضأ ويرجع، أو إذا كان بحاجة إلى طعام وهو جائع وهذا الجوع سيؤثر على صلاته، فيخرج إلى محل من المحلات يشتري هذا الطعام يأكله ويرجع إلى هذا المسجد الذي أدركه فيه الآذان ولا بد. والأدلة على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان رضي الله عنه، من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الأذان في المسجد، من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لا يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو الشعثاء: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن لصلاة العصر، فأراد رجل أن يخرج، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرج أحد من المسجد إذا أذن فيه حتى يصلي، لا يخرج أحد من المسجد إذا سمع الأذان حتى يصلي. وروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن حرملة قال: كنا مع سعيد بن المسيب في المسجد، فجاءه رجل فسأله عن بعض الأمر، ثم أذن المؤذن فأراد هذا الرجل أن يخرج، فقال له سعيد: قد نودي بالصلاة. فقال: إن أصحابي قد مضوا وراحلتي بالباب. كما يسأل كثير من الذين يريدون أن يخرجوا من المسجد الذي أذن فيه، يقول: إن أصحابي قد مضوا وراحلتي بالباب، يريد أن يلحق بأصحابه. فقال له سعيد: لا تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد بعد الأذان، لم يخرج لحاجة إلا منافق، وهو لا يريد الرجعة إلا منافق. فأبى الرجل إلا أن يخرج، فقال سعيد: دونكم الرجل. قال لأصحابه: ردوا الرجل حتى لا يخرج. فخرج، فأخبر سعيد الرضي رحمة الله عليه بعد ذلك أن هذا الرجل وقع من على راحلته فانكسرت رجله. فنستفيد أيها الإخوة من هذه الأدلة أنه لا يجوز لإنسان أن يخرج من المسجد إذا أدركه فيه الأذان، لا يخرج إلا لحاجة يقضيها ثم يرجع، فيلزمه أن يصلي مع جماعة في هذا المسجد. المسألة الثانية: أن تنتظر الصلاة في المسجد وتعلم هذا الفاضل في انتظار الصلاة، تنتظر الصلاة فأنت صليت ركعتي الفجر، ولا يحل لك أن تخرج من المسجد بعد الأذان فتنتظر الصلاة في المسجد. وفي انتظار الصلاة أجر عظيم، حتى إن المنذر رحمة الله عليه ذكر في الترغيب والترهيب 14 حديثا صحيحة في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذه الأحاديث عباد الله يمكن أن تصنف إلى نوعين. النوع الأول أحاديث فيها انتظار الصلاة بعد الصلاة، فتصلي مثلا صلاة الظهر وتنتظر إلى صلاة العصر، أو تصلي صلاة العصر وتنتظر في المسجد حتى صلاة المغرب. فهذا هو النوع الأول من الأحاديث. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة، يقول يا عبادي، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك رباطا، الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فهذا مثل الرباط في سبيل الله، وذلك أنه ينتظر طاعة لله تبارك وتعالى. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي ينبغي على كل إنسان أن يدرسه وأن يتعلمه، وهو الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، احتبس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن صلاة الغداة حتى كدنا نطراء قرن الشمس، ثم خرج إلينا سريعا فثوب بالصلاة، أي أمر بإقامتها، فثوب بالصلاة، ثم تجوز صلى الله عليه وسلم في صلاته. فلما قضى صلاته قال: على مصافكم، أي على مكانكم. ثم قال: أتدرون ما حبسني عنكم؟ إني قمت أصلي بالليل فنعست في صلاتي، إني قمت أصلي بالليل فنعست في صلاتي. فقال الله تبارك وتعالى: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قال فوضع الله تبارك وتعالى كفه بين كتفي حتى وجدت ضرب أنامله في صدري، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: فعلمت كل شيء. فقلت: يا رب، يختصمون في الكفارات والدرجات. قال الله تبارك وتعالى: ما الكفارات؟ قال: نقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال الله تبارك وتعالى له: سل. قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بقوم فتوفني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: ينبغي لكل إنسان أن يدرسها وأن يتعلمها. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في أثر صلاة كتاب في عليين، صلاة في أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. تريد أن يكون كتابك في عليين فتنتظر الصلاة بعد الصلاة ولا تلغو بينهما، صلاة في أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذا هو النوع الأول من هذه الأحاديث. والنوع الثاني من هذه الأحاديث فيها أنه يكتب لك انتظارك للصلاة حتى ولو كان قليلا. فلو سمع إنسان الأذان فجاء وصلى السنة القبلية وجلس وانتظر 10 دقائق، هذه مكتوبة له. إذا جاء قبل الصلاة ب20 دقيقة مكتوبة له. إذا جاء قبل الصلاة بنصف ساعة هذا مكتوب له. ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر يوما صلاة العشاء ثم خرج على أصحابه فقال: أنتم في صلاة منذ انتظرتموها، أنتم في صلاة منذ انتظرتموها. وروى ابن حبان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاعد على الصلاة كالقانت فيها. الذي ينتظر الصلاة كأنه يصلي، القاعد على الصلاة كالقانت فيها. ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. فتستحضر أيها العبد هذه الأحاديث عند انتظار الصلاة حتى يكتب لك هذا الأجر. تنتظر إلى أن يقيم المؤذن الصلاة، ولكن متى يقيم المؤذن الصلاة؟ متى يقيمها؟ فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: إذا كان الإمام في المسجد فلا يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة إلا بإذنه. وأما إذا لم يكن في المسجد واعتاد المؤذن أنه إذا رأى الإمام أقام الصلاة فإنه يقيمها عند رؤيته، كما كان يفعل بلال رضي الله عنه. كان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآه أقام الصلاة، فإذا رآه أقام الصلاة. فإذا تأخر الإمام تأخرا زائدا عن الحد فيجوز للمؤذن أن يقدم إماما آخر ينوب عن الإمام الأول. ولكن إذا جاء الإمام الأول بعد ذلك فله أن يؤخر الإمام الذي تقدم ويصلي في مكانه. والدليل على هذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يتقدم ليصلي بالناس، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول قريبا من مكانه الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، فصفق الناس. فانتبه أبو بكر رضي الله عنه وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. فإذا تأخر الإمام ثم جاء بعد ذلك وقد قدم الناس إماما آخر فيجوز له أن يؤخر هذا الإمام ويصلي مكانه. ولكن هنا تنبيه، وهو أنه إذا جاء هذا الإمام في أول الصلاة في أول ركعة فيها فلا إشكال، فإن صلاته هي صلاتهم. وأما إذا جاء بعد ذلك، جاء مثلا وقد صلوا ركعة أو ركعتين، ففي هذه الحالة إذا أتم الناس صلاتهم فإنهم يقعدون ولا يقومون حتى ينتهي الإمام من صلاته ثم يجلس ويسلم بهم، ثم يجلس ويسلم بهم. فهذه هي المسألة الثالثة المتعلقة بوقت إقامة الصلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلته على مهل، وقدر ما يفرغ المعتصر من حاجته على مهل. والمرجع في هذا إنما هو الإمام، فلا يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام إلا إذا تأخر، فيقدم المؤذن إماما آخر ليصلي بالناس. فإذا أقام المؤذن الصلاة شرع لك أن تقول الأذكار التي قلتها عند سماع المؤذن. إذا أقام المؤذن الصلاة فقال: الله أكبر الله أكبر، شرع لك أن تقول: الله أكبر الله أكبر، وهكذا. والدليل على هذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول المؤذن. وكذلك جاءت آثار عن الحسن البصري وعن يوسف بن أصباط وعن أيوب وعن جابر الجعفي أنهم كانوا إذا أقام المؤذن الصلاة قالوا كما يقول المؤذن. والأعلى من هذا ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فقولوا كما يقول المؤذن، إذا ثوب بالصلاة فقولوا كما يقول المؤذن. إذا ثوب بالصلاة يعني عند الإقامة. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراد حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى المؤذن الأذان أقبل. فإذا ثوب بالصلاة يعني عند الإقامة، فإذا ثوب بالصلاة أدبر وله ضراد، فإذا قضى جاء حتى يفطر بين المرء ونفسه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة أي عند إقامتها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. فهذا الحديث معناه أنه عند إقامة الصلاة يكره للإنسان أن يسرع إليها، وإنما يأتيها مشيا وعليه السكينة والوقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المسألة الخامسة: أن الناس إذا أقام المؤذن للصلاة لا يقومون حتى يروا الإمام. إذا أقام المؤذن الصلاة فالناس لا يقومون إلى صلاتهم حتى يروا الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وتطبيق هذا الحديث أنه إذا أقام المؤذن للصلاة فإن الناس يلتفتون إلى المكان الذي اعتادوا أن يروا منه الإمام، فإذا رأوه قاموا إلى الصلاة، وإذا لم يروه مكثوا قاعدين. هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. والعجيب في أحوال الناس الآن، لا نقول أنهم يقومون عند إقامة الصلاة، بل إنهم يقومون قبل إقامة الصلاة. فكم من مرة أدخل فأجد الناس قد اصطفوا صفوفا واقفين ولم تقم الصلاة بعد، فهذا خلاف سنته عليه الصلاة والسلام الذي قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وهذا يلزم منه أنه إذا شرع المؤذن في الإقامة فينبغي على المأمومين أن ينظروا هل حضر الإمام أم لا، فإذا رأوه قاموا، وإذا لم يروه لا يقوموا حتى يروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة والأخيرة: أنك تقوم لصلاة الصبح لصلاة الفريضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر وهما سنة: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بصلاة الفريضة. فتستحضر الأحاديث التي جاءت في فضل صلاة الصبح وهي كثيرة جدا. جاءت أحاديث في فضل صلاة الصبح على انفرادها، وفي فضلها مع صلاة العصر، وفي فضلها مع صلاة العشاء. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أي صلى الصبح مع العشاء، ليس المراد أنه من صلى الصبح في جماعة دون العشاء أنه كأنه قام الليل كله، كلا، وإنما المراد صلى الصبح في جماعة والعشاء في جماعة. والدليل على هذا رواية أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صلى الصبح والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، وذلك أن هناك ملائكة يبيتون فينا، فإذا جاء وقت صلاة الصبح جاءوا يصلون، ثم ينزل الذين سيبقون فينا خلال النهار، فهم يتبادلون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. فصلاة الصبح تشهدها الملائكة كما قال الله تبارك وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين أي الفجر والعصر دخل الجنة. ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في عهد الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالى. فمن اعتدى على هذا الإنسان الذي صلى صلاة الصبح فإن الله تبارك وتعالى يطالبه يوم القيامة بذمته، ومن طلبه الله تبارك وتعالى بشيء من ذمته فإنه يدركه، ومن أدركه الله تبارك وتعالى فإنه يكبه على وجهه في النار. وفي هذا تحذير لأذية المصلين وخاصة الذين يصلون صلاة الصبح. ومن هذه الأحاديث أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ذات مرة صلاة الصبح ثم خرج إلى السوق، وكان بيت سليمان ابن أبي حثمة بين المسجد وبين السوق، فمر عمر رضي الله عنه على بيته لأنه لم يشهد صلاة الصبح، فقال لأمه: ما منع سليمان أن يشهد معنا صلاة الصبح؟ فقالت: إنه قام من الليل يصلي حتى غلبته عيناه، قام يصلي من الليل حتى غلبته عيناه فلم يشهد صلاة الصبح. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح خير لي من أن أقوم ليلة. وهو كذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وروى ابن خزيمة بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء أسأنا به الظن، كما هو حال الناس الآن بعد رمضان، فقد كانوا في رمضان مساجدهم عامرة في صلاة الصبح، فمثلا في هذا المسجد كنا في صلاة الصبح كصلاة الجمعة الآن، الناس الآن وصلوا إلى خارج المسجد، وكذلك كانوا في صلاة الفجر في رمضان، فلما انقضى رمضان عدنا إلى ما كنا عليه لا نزيد عن 5 صفوف أو 6 صفوف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.